الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في حكمته 14: الكون كله ظلمة، وإنما أناره وجود الحق فيه. فمن ضاء الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. أظن أننا أوضحنا القسم الأول من هذه الحكمة التي هي بمثابة المقدمة لما بعدها، وفهمنا معنى قوله الكون كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه. شرحنا ذلك وأوضحنا أن هنالك نورين: نور حسي يتم التفاعل على أساسه بين العين وبين الأشياء الخارجية، وهنالك نور معنوي يتم التفاعل فيه بين طرفين، أحدهما الحقائق المعنوية في الكون، الثاني النور الذي ينعكس على الدماغ وبه نعي وندرك الأشياء. ولو أن هذا النور الذي شرحناه وأطلنا الحديث فيه انفصل عن الموجودات، فإن هذه الموجودات كلها تتفتت وتتلاشى وتصبح بمثابة لا شيء. وأوضحنا أن ما كنا من قبل نسميه بالمادة، التعبير الدقيق العلمي اليوم هو أن نقول عنه طاقة. ما في شيء اسمه مادة، وإنما هو طاقة، والطاقة قيامها ما هي؟ النور المنبثق في داخلها. طيب، هذا الكلام انتهينا منه وأوضحناه وفصلناه، ما الغرض؟ ما المراد من هذا؟ المراد من هذا هو أن الإنسان الذي يعيش في هذا الكون ولا يرى الله سبحانه وتعالى، فشأنه كشأن الإنسان الذي ينظر بعينيه إلى حوض يتلألأ بالماء وقد انعكست عليه أشعة الشمس من مرآة، وانعكست أشعة الشمس إلى المرآة من قوة، وانعكست أشعة الشمس إلى القوة. فالذي يعيش في هذا الكون ولا يرى في هذا الكون بعين عقله، لا بعين رأسه، لا يرى في هذا الكون ربه، مثل ذاك الذي يحملق في الحوض ويرى هذا الإشعاع الذي ينعكس على وجه الماء في الحوض فيزهى به ويؤخذ بجمال هذا البريق وهذا اللمعان، ويتصور أن هذا الحوض هو مصدر هذا النور ومصدر هذا الضياء، ويعيش هكذا يخيل إليه، لم لا تنبه إلى المرآة التي انعكست منها هذه الأشعة إلى الحوض، ولا تنبه إلى الكوة والنافذة، فضلا عن أن يتنبه إلى الشمس الساطعة في كبد السماء. الملحد الإنسان التائه عن ربه في هذا الملكوت الزاخر شأنه تماما كشأن هذا الإنسان الذي حبس عقله وعينيه في هذا الحوض وأخذ يعتقد أن مصدر هذا البريق وهذا النور وهذا الإشعاع هو هذا الحوض. كيف نعد هذا الإنسان؟ ألا نعده غبيا؟ ألا نعده ساذجا؟ هل من فرق بينه وبين من عاش في هذا الكون فأعجب وذهل للأنوار التي تشع في هذا الكون، سواء هذه الأنوار التي تراها أعيننا أم الحقائق العلمية الباهرة التي ندرسها في الفيزياء أو في الكيمياء أو في علم طبقات الأرض أو في أي شيء، ونجد أن نور عقلنا هو الذي يمتص هذه الأشياء ويدركها. نعيش ضمن نور مما تراه العين ومما يدركه العقل، ثم لا نتنبه إلى وجود الحي القيوم، أي الذي قامت هذه الأكوان به والذي عكس هذه الأنوار من ذاته العلية إليها، فأصبحت هذه الأكوان منيرة بنور بنور الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان مثل ذاك الرجل الذي ظن أنه لا توجد لا شمس ولا أشعة شمس في السماء، وإنما هو بريق هذا الحوض الذي يتلألأ أمامه في الأرض. وكما منعت هذا بالسذاجة والغباء، منعت ذاك الملحد أيضا بالسذاجة والغباء لا شك. طيب، المؤمن الذي يدرك أن هذه الأنوار الموجودة في المكونات، سواء الأنوار الداخلية في داخل المادة أو ظاهريها التي تراها أعيننا، الذي يدرك أنها آتية من عند الله تماما كالذي يدرك أن الماء ليس فيه ضياء وليس فيه بريق إطلاقا، وإنما ينبغي أن نبحث عن الجهة التي وردت إليها هذه الأنوار. الإنسان الذي يتفاعل ويتعامل مع عقله فيتنبه إلى وجود الله عز وجل ثلاثة أصناف، هكذا يقول ابن عطاء الله: صنف يرى المكون قبل أن يرى الأكوان، وصنف يرى الأكوان يرى المكون مع رؤيته للأكوان، يرى الأكوان ويرى من خلالها الذات العلية جل جلاله، وصنف ثالث، هذا الصنف الأخير، يرى الأكوان ويمر بها زاهلا غافلا، ثم لا يزال يصبر غورها ويتعمق ويتعمق، أخيرا ينتبه إلى أن وراء هذه الأكوان مكونا. ثلاث درجات. يقول: فمن الإنسان الذي لم يكن واحدا من هؤلاء، فمن لم يشهد الباري سبحانه وتعالى عند رؤيته الأكوان، أو قبله قبل رؤيته الأكوان، أو بعده ولا بعد رؤيته الأكوان، فهذا من؟ هذا إنسان أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. هذا إنسان تودع منه، وهذا إنسان يعني شاذ عن الأكوان التي انعكست إليها أنوار من عند الله. هذا الإنسان يعيش في ظلم في الواقع، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. إذن الملحد هو هذا الإنسان الذي تحدثه عن الله سبحانه وتعالى، فيقول أين الله عز وجل؟ أنا لا أرى، أنا لا أرى، أنا أرى علم، أنا رجل علم. لاحظوا أنا الآن أمثل منطق الملحد، أنا رجل علم أرني الله عز وجل، أعيش حياتي كلها مختص بالفيزياء، وأنا أدرس جزيئات جزيئات المادة، أنا أدرس الراديوم كيف يتحول المواد المشعة إلى هوليوم وإلى قصدير وإلى كذا، هذه أشياء علمية، دعنا من هذه الأمور الغيبيات. أنا إنسان أدرس الكيمياء، أنا أدرس الإنسان، طبيعة الإنسان والتشريح وما إلى ذلك، الغيبيات لا شأن لي بها. تأمل في حال هذا الإنسان، هذا الإنسان هو مثل ذاك الذي يحملق في الحوض ويقول أنا إنسان لا أتحدث عن الغيبيات الشمس وما إلى ذلك، أنا أتحدث عن الشيء الذي أراه، انظر إلى الماء، انظر إلى هذا الضياء الذي ينبثق من داخله، انظر كذا، أنا أتعامل مع الموجود مع المرئي ولا أتعامل مع الغيبيات. ماذا يقصد بالغيبيات؟ الشمس التي لم يرها لأنه في داخل الحجرة. يقول أنا لا أرى الله، أرني الله، أنا أتعامل مع العلم. ماذا قلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أو قبل الماضي؟ قلنا الرجل الذي يضع نظارة على عينيه ويتأمل في الموجودات، يقرأ مخطوط، يقرأ كتاب، ينظر إلى نقش، إلى فن بواسطة العينين اللتين لا تريان إلا بمنظار. هو في الواقع لا يستطيع أن يرى شيئا إلا بواسطة هذا المنظار، ومعنى ذلك أن المنظار موجود، أليس كذلك؟ لكن هو عندما يحملق في الأشياء، في الكتاب الذي يقرأه، في المخطوط التي يقرأها، في النقوش التي يتبينها، سيقول لك كما يقول هذا الملحد، أنا لا أرى منظار، أنا أرى نقوشا، أنا أرى كتابات، أنا أرى أشخاصا معي، أين المنظار؟ أين هو هذا المنظار؟ أنا أرى هذا، أرى جدران، أرى بيوت، أرى أشجار، أرى مناظر طبيعية، هذا ما أرى. تقول لي منظار، أنا لا أرى المنظار. وفعلا الإنسان الذي يضع المنظار نصب عينيه هل يراه؟ لو رأى لما رأى ما وراءه، أليس كذلك؟ لو رأى المنظار حجبت عنه الأمور التي يقول أنا أراها وأنا أراها. وهذا معنى قولهم من شدة الظهور الخفاء، ومعنى قولهم القرب حجاب. يعني لو أنك أبعدت هذا المنظار وأخذت تمعن فيها كذا لرأيته، لكن بما أنه أضحى وسيلة رؤيتك للأشياء لم تعد ترى الوسيلة. أنت رجل علم، عندما تدرك حقائق العلم بأي منظار ترى حقائق العلم؟ بنور الله، بأي أداة تدرك القوانين الفيزيائية التي تتحدث عنها؟ بالله سبحانه وتعالى، بالنور الذي يعكسه على دماغك. عندما تتحدث عن طبقات الأرض والجيولوجيا وما إلى ذلك، بأي أداة، بأي منظار تدرك هذا كله؟ بمنظار واحد هو نور الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فشأن هذا الملحد تماما كشأن من وضع نظارات نصب عينيه ثم أخذ يحملق يمينا وشمالا يبحث عن نظاراته. وهذا ما حصل بي والله مرة أيها الإخوة. نعم، قلت بعد بحث طويل مستغرق في نظاراتي على عيني، وأخذت أجمع أوراقي وشؤوني، وأخذت مدة أبحث عن النظارات، أبحث عن النظارات على المكتب يمينا شمالا، لم أعثر على النظارات. وسرعان ما تنبهت إلى هذه الحقيقة، سرعان ما تنبهت. نعم، شدة القرب أبعدتك. ربنا سبحانه وتعالى قريب منا جدا، به ترى الأشياء، به تدرك الأشياء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن ثم فالله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، أي أن الله سبحانه وتعالى يهبكم من علمه دائما دائما، فبعلمه تدرك الأمور، وهذا معنى النور الذي نتحدث عنه. نعم، الناس المؤمنون، ونسأل الله أن يعافينا من يعني الإلحاد وغبائه، المؤمنون ثلاث درجات. الدرجة العليا من المؤمنون هم الذين رأوا المكون، أي رأوا الله قبل الأكوان، يعني لا داعي إلى أن يتأملوا في الأكوان، في السماوات، في الأرض، ثم يعودوا من بحثهم هذا ونظرهم بقرار، وهو أن الله عز وجل موجود. لا، عندما يعيش الإنسان مع نفسه يغمض عينيه، لا ينظر في المكونات، وإنما يحاول أن يقف أمام مرآة ذاته، يقف أمام مرآة ذاته فقط، انظر إلى نفسك. لابد أن يعود من هذه النظرة إلى الإيمان الراسخ القويم بوجود الله عز وجل. وهؤلاء هم الذين تفاعلوا مع قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، وهم الذين عاشوا مع قول الله عز وجل أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير حتى لو لم توجد الأكوان. عندما تعلم نفسك، تعلم أن هذا الوجود الذي تتمتع به إنما هو فيض وأثر من آثار صفات الربوبية التي هي دليل على وجود الذات الإلهية. نعم، فهؤلاء هم أعلى درجة، يعني أعلى درجات الإيمان، أن يدرك الإنسان وجود الله بذاته. والفطرة هذا شأنها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإنسان الذي فطره الله عز وجل على الإيمان ولم تتعكر فطرته، والله يرى ربه منذ نعومة أظفاره، يرى ربه بعين عقله، يؤمن بالله ويفيض قلبه وعقله إيمانا بالله عز وجل دون أن يدرس هذه الأشباح الكونية ويفكر فيها، ويحاول أن يصل من وراء يعني معادلاتها الحسابية إلى نتيجة وجود الله سبحانه وتعالى. نعم، الدرجة الثانية هم أولئك الذين رأوا الله من خلال رؤية الأكوان، يعني لم يروا الله قبل، أي لم يؤمنوا بالله عز وجل من قبل، ولكنهم نظروا إلى هذه المكونات التي من حولهم، السماوات، الأرض، هذه المخلوقات المتنوعة الكثيرة التي تراها أبصارنا، والتي نتعامل معها، والتي سخرها الله عز وجل لنا. في الثاني، الدرجة الثانية، ترى الأكوان ولكنها، وهي ترى الأكوان، لا ترى فيها إلا المكون سبحانه وتعالى، وهم الذين يتمتعون بما يسمى بوحدة الشهود. وحدة الشهود، يعني أحدهم يخرج من داره إلى السوق، فإن نظر وراء الناس غادين رائحين يمارسون وظائفهم، أعمالهم، كدحهم، ارتزاقاتهم، تجاراتهم، لم يرى في تحركهم إلا معينا لصفات الله سبحانه وتعالى. يرى يد الله وهي تحرك هؤلاء الناس كلهم وتسخرهم وتجعل هذا يعين هذا وهذا يرتبط بهذا إلى آخره. عينه ترى المكونات، وعقله من يرى؟ يرى الله عز وجل. يخرج من السوق ليدخل بستانا من البساتين، ينظر إلى الأشجار المخضرة وإلى الرياحين العطرة وإلى الورود وألوانها الزاهية وإلى الأزهار. عيناه ترى هذه المناظر البديعة، وعقله غاب عنها ليرى الله سبحانه وتعالى. نحن قد نستغرب هذا المستوى، لكن سبب استغرابنا تخلفنا عن المستوى الباسق الذي ينبغي أن نكون فيه، وهو المستوى الثاني لا الأول على كله. لكن لاحظوا، كل واحد منا من المؤمنين تمر به إن لم أقل ساعات دقائق يعيش مع هذا المعنى الذي أقوله. تذكر جيدا أياما نظرت فيها إلى سندس الأرض الذي غطى وجه الأرض، وقد كان قبل ذلك بأيام وجها كالحا، نعم، يابسا مستحشرا، نعم، والآن كيف أصبح يزهو بهذه الخضرة. انظر إلى الأزهار الفواحة، انظر إلى الورود وهذه أيامها. ألا تذكر يوما عيناك تزيغ بهذه الألوان وعقلك غاب عنها إلى الله؟ لا يمكن. إذا كنت مؤمنا بالله لابد أن تتذكر أنك في ساعة من الساعات عشت مع هذا الوضع. هذا هو المركز الذي نسميه بمستوى وحدة الشهود، لا وحدة المشهود. المشهود في هنالك مخلوقات وخالق، لكن عندما تشهد عيناك تشهد المخلوق وعقلك يشهد من خلال ذلك الخالق. وينبغي للإنسان أن يرقى إلى هذه الدرجة. انظروا إلى هذا المستوى كيف يعبر عنه بيان الله عز وجل: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يخاطبون الله من حيث ترى أعينهم المكونات، أعينهم ترى المكونات، لكن عقولهم تخاطب المكون سبحانه وتعالى. يعيشون في وحدة الشهود. أنا ذكرت مرة مثالا لأقرب به معنى وحدة الشهود، ونسأل الله أن يسمع بعقولنا إلى هذه الدرجة. قلت: امرأة غاب عنها ابنها وفلفة كبدها سنوات وهي لا تعلم له مستقرا ولا تقف منه على خبر، وهي توده وتحبه كأشد ما تحب أم ابنها. يوم من الأيام جاء ساعي البريد إليها برسالة، فضت الرسالة وإذا هذه الرسالة من ابنها. لاحظوا أيها الإخوة، عيناها تحمق في الورق وفي الخط وفي الكتابة، أليس كذلك؟ لكن عقلها يتيه عن ذلك كله. لو سألتها عن نوع الورق لا تعي، لو سألتها عن كيفية الكتابة والحبر الذي كتبت فيه هذه الخطوط لا تعي. وهي تنظر، تمسك الورق بيدها وتنظر إلى الخط بعينيها، تماما هي ترى هذه الرسالة بعينيها، لكن عقلها غائب عن الرسالة والخط، يعيش مع من؟ مع ابنها. ما سبب ذلك؟ شدة حب هذه المرأة لهذا الولد، شدة الحب، تماما حال المؤمن بالله عز وجل الكثير الذكر لله سبحانه وتعالى الدائم على مراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان عندما ينظر إلى المجتمع، أشخاصه، أبنيته، عماراته، بساتينه، سماواته، أفلاكه، نجومه، حيواناته، طيوره، أي شيء، عيناه تنظران إلى هذه الأشياء كما تنظر المرأة تلك بعينيها إلى هذه الرسالة، لكن عقل هذا الإنسان ووعيه منصرف عن ذلك كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. المكونات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص لم تعد أحجاما كثيفة أيها الإخوة، أصبحت ثقيلة، ثقيلة شفافة. لو أنك نظرت إلى ألواح زجاجية شفافة تماما تماما لا تراها، تنظر إليها ترى من خلالها ما وراءها. الأكوان بالنسبة لمن يتمتعون بوحدة الشهود، الأكوان مثل هذه الألواح الزجاجية، كل المكونات مهما نظر إليها في السماء في الأرض من حوله لا يرى إلا ألواح زجاجية، يرى من ورائها الخالق سبحانه وتعالى. هل معنى ذلك الألواح غير موجودة؟ موجودة، لكنها شفت ثم شفت ثم شفت، لذلك لأنه مع المكون دائما تماما. هذه المرأة رأت الورق ورأت الكتاب ورأت الحبر، لكنها ذهلت عن ذلك كله ورأت ابنها أمامها من خلال ذلك. هذه هي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة والأخيرة، درجة أولئك الذين ينظرون إلى المخلوقات يدرسونها ويتأملون فيها ويفكرون ثم يفكرون ثم يصلون من وراء هذا التفكير إلى قرار. تبين لنا بعد طول التفكر والتأمل أن الله إذن موجود. هذه يعني حالتنا نحن، هذا شأن الإنسان الذي يقول لو كان هذا الكون قديما لا استلزم ذلك تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل عقلا. إذا لا يمكن أن يكون هذا العالم قديما، إذا هذا العالم حادث يعني له عمر، يعني كل مليون ولا مليونين سنة له عمر. طيب إذا هو حادث، طيب هل يمكن أن يكون وجد بذاته بدون وجود له؟ نتأمل نقول لو قلنا ذلك لاستلزم ذلك ترجيح الشيء بدون مرجح، كان معلوما، لماذا ترجح وجوده بعد أن كان عدمه هو الراجح بدون عامل خارجي؟ هذا كذلك ممنوع. شوفوا شلون المحاكمة العقلية. وإن قلت هو أوجد ذاته مثل ما نظرية الانفجار الأعظم، نظرية السبعينية، نقول هذا أيضا مستحيل، ذلك لأن هذا يستلزم الدور، توقف الشيء على ذاته. إذا درسنا ومحصنا وأتعبنا عقولنا وانتهينا إلى قرار، إذا الله موجود. شايفين كيف؟ نظرنا في المكونات واستحلبنا هذه المكونات ونظرنا إلى تراكمها وتآلفها، يا ترى هو قديم أم هو حادث؟ هذه الدرجة الثالثة تنتهي إلى الإيمان، لكنها درجة الناس الذين يستندون إلى أدلة علمية، بدون الأدلة العلمية لا يرون، مثل الإنسان الأعمى لا يستطيع أن يمشي إلا بعكاز، ويحك داعي العكاز، نور عقلك يكفي. واضح هذا الكلام. وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لاحظوا القرآن يتحدث عن الدرجات الثلاث، المقربين الربانيين الذين ليسوا بحاجة إلى أن يستدلوا على المكون بالأكوان. والدرجة الثانية الذين يعيشون مع وحدة الشهود والذين نعتهم الله في أواخر سورة آل عمران. الدرجة الثالثة درجة أمثالنا من السذج السطحيين من العميان الذين يتوكعون على عكازات العلم. يقول الله عنهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أخيرا سيتبين لهم أنه الحق. نعم، ونحن نرضى أن نكون على هذه الدرجة، لكن عندما نعيش مع هذه الدرجة سنشعر بأننا ظمأ بحاجة إلى أن نرقى إلى الدرجة الثانية. نعم، يقولون في ترجمة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه أن رجلا دخل مجلسه وطلب منه أن يعطيه الطريق. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني من أجل العلماء الذين جسدوا التصوف الحقيقي البعيد عن البدع، والذي يجسد صدق الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله. نعم، وقبل أن يمد يده ليبايعه أخذ يسأله الرجل، كان رجل من أهل العلم ومعتز بعلمه، معتز بمعرفته بالفلسفة، معتز بمعرفته بعلم الكلام، وحافظ أدلة عظيمة جدا جدا إلى آخره. يعني إذا باله يعني يمتهن الشيخ عبد القادر الجيلاني، سأله بعض مسائل الأمور المعقدة في العقيدة في الفلسفة. الشيخ عبد القادر الجيلاني لم يهتم بذلك، ما عجبه بيظهر، تركه ومضى. في يوم من الأيام كان الشيخ في مجلسه وكان يغمض عينيه وكان ساكتا وكأنه يذكر الله، ومن حوله ثلة من مريديه وأصحابه، وإذا به يصيح صيحة يقول فيها: ابتعد عني أيها الملعون، أنا أعلم الله بدون دليل، أنا أعرف الله بدون دليل. وعاد إلى صمته. بعد حين تجرأ بعض من حوله فقال: يا سيدي ما سمعناك قلت كلاما فجأة ثم عدت إلى صمتك، هل هذا الكلام موجب؟ هل كنت تتحدث مع أحد؟ قال: نعم، رجل غشى مجلسنا يوما وأراد أن يدخل طريقة ويبايعه وما إلى ذلك، ثم أدى سبب المناقشة العلمية التي وعلمت الآن أنه في سياق النبت، وجاءه إبليس ليستلب منه إيمانه، وأخذ يحشو دماغه بالشبهات، الشبهات والشكوك التي من شأنها أن تنسف علومه كلها. فرأيت منه رجلا جاء إلى مجلسي يوم من الأيام، ورجوت أن يرتحل من هذه الدنيا بإيمانه، فصرخت في الشيطان وقلت له: ابتعد، اخسأ أيها الشيطان، أنا أعرف الله بدون دليل. نعم، هذا الكلام يصب في هذا الشيء الذي أقوله. عندما لا تعرف الله عز وجل إلا عن طريق الأدلة الفلسفية وعن طريق استحلاب القوانين العلمية من هذا ومن هنا ومن هنا من هنا كما قلت الآن، وهذا طريقة نحن نسلكها في الجامعة مع طلابنا. نعم، الدليل على أن العالم ليس قديما، والدليل على أنه حادث، وإذا كان حادث الدليل على أنه لا بد له من محدث إلى آخره. الشبهات لن تنتهي. اليوم لما بتقول والله أنا حفظت 1000 دليل، الشيطان بيجي بجيب لك 1200 شبهه. نعم، ينبغي ان تكون هنالك ايمان، ان يكون هنالك ايمان فطري. ارتقي بعد ذلك من العلم الى الايمان الذاتي، هاي مرحله جاوزها لا توقف عندها. دخل الامام الرازي صاحب التفسير المعروف بغداد، فخرج الناس كلهم لاستقباله، وأثناء ضجيج الاستقبال مدت عجوز رأسها من نافذة دار لها تنظر إلى الشوارع وقد ازدحمت بالناس. قالت: ما الخبر؟ فقال لها رجل من كبار العلماء اسمه فخر الدين الرازي جاء بغداد، فالناس خرجوا لاستقباله. قالت: وما يعني بلغ من شأن، يعني شو مزيته؟ قال: هذا الإنسان ألف ما يزيد على 100 كتاب في الدليل على وجود الله. فضحكت وقالت: لو لم يكن في رأسه أكثر من 100 شبهة لما احتاج إلى أن يغطيها ب100 كتاب. وشاءت الصدف أن تنتقل هذه الكلمة إلى أذن فخر الدين الرازي. قال له أن امرأة عجوزا سألت فقيل لها كذا وكذا، فقالت كيت وكيت. فرفع إمام فخر الدين الرازي يديه قائلا: اللهم إني أسألك إيمانا كإيمان العجائز، أي أسألك أن تغنيني عن الدليل، أسألك أن تغنيني عن العكاز، أسألك أن تجعلني ممن أدركوا أنهم أمام نور هو نور الله، به كل شيء يعرف. نعم، بنور الله أستدل على الله، نور الله سبحانه وتعالى معي. نعم، إذن هناك 3 درجات. نحن نرضى أن نكون من أصحاب الدرجة الثالثة، لكن على أن نتجاوز هذه الدرجة الثالثة إلى التي قبلها. عرفنا بواسطة العلم أن هذه المكونات تدل على وجود المكون، والعبارات العلمية التي نحفظها كذا وكذا وكذا، والقواعد العلمية كذا وكذا. على حسنا، نتجاوز هذه المرحلة إلى المرحلة التي قبلها، وهي مرحلة وحدة الشهود. لا تجعل الأكوان سجنا لك عن المكون، بل اجعل الأكوان مرآة للمكون. أدركنا تماما معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: فمن رأى الكون ولم يشهده أي ذات الإلهية فيه أو عنده أو للتفسير، ليس لبيان درجة أخرى، لأن الله عز وجل ليس موجودا في المكونات هذه، والعياذ بالله، نعوذ بالله من عقيدة الحلول. الحمد لله رب العالمين.